بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتاب الحج: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها. فلما طلعت الشمس من فجر يوم التاسع سار أو توجه إلى عرفة، ولا تشك قريش أنه واقف بها، يعني المزدلفة، فأجاز حتى أتى عرفة. وإنما قال جابر رضي الله عنه ذلك لأن الحمص من قريش كانوا لا يقفون بعرفة، لا يخرجون من الحرم، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، حمية وجاهلية. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وأهل الجاهلية. فقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل: أولا، أنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت جميع عمره في ذي القعدة. ثانيا، أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في حجة أبي بكر أمر مناديا أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ثالثا، أن الحمص منهم كما هنا كانوا لا يقفون بعرفة، بل يقفون في المزدلفة ولا يخرجون منها، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا، أنهم كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، يعني من يخرج منهم من غير الحمص، من يقف منهم بعرفة يخرجون منها قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص. خامسا، أنهم في المزدلفة كانوا لا يدفعون منها حتى تطلع الشمس، إذا وقفوا في المزدلفة لا يدفعون منها حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دفع بعدما أسفر جدا قبل طلوع الشمس. سادسا، من المخالفات أيضا أنهم كانوا يقفون في وادي محسر ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا. سابعا، خالفهم أيضا في التلبية، ففي قوله لبيك كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فهذه سبع مواضع خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. قال نعم كما كانت قريش والمراد الحمص منهم تصنع في الجاهلية فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. ونمرة قرية يعني كانت تسمى قرية أو موضع قرب عرفة وليست منها، فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم وجد القبة قد ضربت له فنزل بها. ولا يعارض هذا أعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يضربوا القبة له في نمرة، وفي منى لما قالوا له ألا نضرب لك قبة أو خيمة قال لا منى مناخ من سبق. والفرق بينهما أن منى مشعر والمبيت بها واجب، وأما نمرة فإن المبيت بها سنة عند بعض العلماء، سنة عند بعض العلماء أن يمكث بها إلى الزوال، فليست مشعرا بمعنى أنه يجب على الحجاج أن يقفوا بها، فلهذا سهل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء وهي ناقته فرحلت له فأتى بطن الوادي يعني وادي عرنه، وادي عرنه وهو في قبلة المسجد في مسجد نميرة، فإن قبلة المسجد جزء منه من عرفة وجزء من الذي يكون ولا سيما عن يمين القبلة هذا من نميرة وليس من عرفة. فخطب الناس خطبة عظيمة بليغة كما سيأتي، بين فيها قواعد الإسلام ودعائمه، وقد شرح هذه الخطبة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، شرحها شرحا لطيفا وجيزا بين مقاصدها وبين فوائدها وأحكامها. نعم.
قال رحمه الله قال رضي الله عنه فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة.
طيب هذه الخطبة قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرم الدماء والأموال والأعراض، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية، والجاهلية هي ما قبل الإسلام، الجاهلية زمنا هي ما قبل الإسلام، سميت بذلك لفرط جهلهم يعني أي لعظم جهلهم، فجميع أمور الجاهلية من الأنفس من الدماء والأموال والربا وغيرها وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام هدم أمر الجاهلية وألغى أمر الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله.
طيب أيضا وضع عليه الصلاة والسلام الربا، والربا زيادة في أشياء ونساء في أشياء، الربا زيادة في أشياء ونساء يعني تأخير في أشياء، وذلك أن الربا نوعان، ربا الفضل وهو بيع الشيء بجنسه متفاضلا، وربا النسيئة وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة. إذن الربا نوعان، ربا فضل وهو الزيادة، وهو بيع الشيء بجنسه كما لو باع برا ببر، باع صاعا من البر بصاعين أو صاعا من التمر بصاعين، هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا، أو باع دولارات 10 دولارات بدولار ب15 دولارا أيضا هذا ربا، ماذا؟ ربا فضل. أما ربا النسيئة فهو ربا التأخير، أن يبيع الشيء بجنسه كما لو باع دراهم بدراهم مع تأخر القبض، أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كما لو باع ذهبا بفضة لكن مع تأخر القبض، هذا يسمى ربا النسيئة، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطعن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به.
كتاب. طيب، أيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، فذكر عليه الصلاة والسلام قال: فاتقوا الله في النساء. وتقوى الله في النساء أن يؤدي الحق الذي عليه نحو المرأة، ولهذا قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فكل واحد من الزوجين، الزوج والزوجة، له حقوق وعليه حقوق، فيجب على كل منهما أن يؤدي الحق الذي عليه، وأن لا يمطله أو يتكره في أداء هذا الحق. وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على النساء لأن المرأة قد تستضعف، المرأة ضعيفة فقد يستضعفها الرجل، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات إلى آخره. العقوق يكون للآباء ويكون للأمهات. لماذا نص على الأمهات؟ لم يقل إن الله حرم عليكم عقوق الوالدين، وإنما قال عقوق الأمهات. نقول السبب: أولا أن الأم أعظم حقا من الأب، وثانيا أن الأم ضعيفة لا تستطيع أن تأخذ حقها، وثالثا أنه جرت العادة أن الناس يستضعفون أمهاتهم ويعظمون ويكبرون آباءهم، فلذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على حقوق الأم. إذن يقول: فإنكن أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهو عقد الزوجية الصحيح، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، وهذا من الأمانة التي على الزوجة، ألا تدخل بيت الزوج أحدا لا يرضاه. قال: فإن فعلن ذلك، يعني خالفن، فإنها تكون ناشزا، والنشوز هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب له من الحقوق. وقد ذكر الله عز وجل حال نشوز الزوجة، ذكر 4 مراتب. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا 1، واهجروهن، هذا 2، واضربوهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ثم ذكر 4، قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالمراتب 4: فعظوهن، الموعظة هي التذكير والإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب. فعظوهن واهجروهن، يهجرها في الكلام يعني في القول والفعل، الهجر بالقول أن لا يتكلم معها، ولكن هذا لا يتجاوز 3 أيام، وأما الهجر بالفعل فأن لا يجامعها وأن لا يراجعها. إن أفاد اضربوهن ضربا غير مبرح، لأنه ليس المقصود من هذا الضرب الإتلاف، وإنما المقصود منه التأديب والتقويم. إذا لم يفد فإنه يبعث حكمان من أهله ومن أهلها، هذا معنى النشوز. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي أنه يجب على الأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم بالمعروف، يعني بما جرى به العرف، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان إلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون.
قالوا: طيب، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهذا يدل على وجوب التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله، لأن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، فالواجب الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات.
نعم.
ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه.
طيب، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة العظيمة البليغة أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، فجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. أخذ العلماء من هذا فائدة أو قاعدة، وهي أن من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. فمثلا جماعة أرادوا أن يصلوا أن يجمعوا يؤذنون للأولى أذانا واحدا ثم يقيمون للمغرب ثم يقيمون للعشاء، أو أنهم فرضا مثلا أرادوا أن يقضوا صلوات يوم كامل صلوا إلى غير القبلة بغير اجتهاد أو تقليد وألزموا بالإعادة، يؤذنون أذانا واحدا ثم يقيمون لصلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. قال: ولم يصل بينهما شيئا، أيضا هذا في الفائدة أنه لا تسن الصلاة بين المجموعتين، فمن ذلك نأخذ مشروعية الموالاة بين المجموعتين. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف. إذا قال قائل: ما هي الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر؟ نقول: الحكمة والله أعلم أمران. الأمر الأول أن الناس قد اجتمعوا عنده يسمعون الخطبة، ولو صلى بهم الظهر ثم تفرقوا صعب جمعهم مرة ثانية. وثانيا أيضا ليتسع الوقت للدعاء، بمعنى أنهم إذا فرغوا من صلاة العصر المجموعة تفرغوا للدعاء. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف. المراد بالموقف هنا الموقف الذي اختاره عليه الصلاة والسلام، وهو خلف الصخرات، ولهذا قال: فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وعرفة كلها موقف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فلا يكلف الإنسان أن يقف في موضع معين أو أن يذهب إلى الجبل، فبعض الناس يتكلف للذهاب وصعود الجبل. صعود الجبل ليس من الأمور المشروعة وليس أيضا من المناسك والأمور المطلوبة، ولكن ما حكم صعود الجبل؟ أعني جبل عرفة الذي يسمى جبل إلال ويسمى جبل الرحمة. الجواب: صعود الجبل لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يصعد الجبل تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل، فهذا لا ريب أنه من البدع، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحال الثانية أن يصعد الجبل للتوجيه والنصح والإرشاد مما قد يقع من بعض الجهال من الحجاج من كونهم يتبركون أو يتمسحون بالصخور والحجارة ونحو ذلك، فهذا من الأمور المشروعة بل قد يكون واجبا، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. الحال الثالثة أن يصعد إلى الجبل تفرجا واطلاعا فقط، لا يتعبد لله، وإنما يقول أريد أن أصعد الجبل لأشاهد فقط، أشاهد ماذا يصنع الناس، فهذا مباح من حيث الأصل، إلا أن يكون هذا الذي صعد الجبل ممن يتأسى به أو يقتدى به من أهل العلم ونحوهم، فإنه ينهى عن ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال طيب، يقول وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة تضرع إلى الله تعالى وابتهل بالدعاء، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمؤمن أن يغتنم هذا اليوم، فإنه يوم فاضل، يوم ينبغي للمؤمن أن يغتنمه وأن يستغله بالدعاء، فيدعو الله عز وجل، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعوه بقلب متضرع خاشع خاضع لله عز وجل موقن بالإجابة، يدعو لنفسه، يدعو لأولاده، يدعو لوالديه، يدعو لأقاربه، يدعو لولاة أموره، يدعو لجميع المسلمين. فالله الله في الحرص على الدعاء في هذا اليوم، فإنه يوم لا يعوض، وما يدريك لعلك لا تدرك هذا اليوم في مستقبل أمرك، ولا سيما عشية عرفة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقسواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
طيب، وأردف أسامة بن زيد يعني في دفعه، ولم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص، وكان يشير بيده الشريفة إلى الناس أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة والهدوء ودعوا العجلة. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. وفي حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من المزدلفة نزل في شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، قال أسامة فكنت أنا من صب الماء عليه. وهذا فيه فائدة، يعني هذا الحديث، وهي جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة، والاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستعانة بالغير في إحضار الماء، بأن يقول لشخص يا فلان أحضر لي ماء لأتوضأ، فهذا لا بأس به ما لم يخش المنة. والقسم الثاني الاستعانة بالغير في صب الماء، بأن يقول أحضر لي ماء ثم يطلب منه أن يصب الماء عليه كما هنا، فهذا أيضا من الأمور الجائزة ما لم يخش المنة، فإذا دعت الحاجة فلا بأس. القسم الثالث الاستعانة بالغير في أفعال الطهارة، بأن يوضئه غيره، يجلس وينوي والغير يغسل يده ويغسل وجهه ونحو ذلك، فهذا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة كما لو كان مريضا أو نحو ذلك فلا حرج، وإلا فأقل أحواله أن يكون مكروها. لماذا؟ نقول لأن الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يباشرها الإنسان بنفسه لا أن يفعلها غيره عنه. قال: حتى أتى المزدلفة. المزدلفة وأصلها من الازدلاف، وتسمى المزتلفة أو المزتلفة بالتاء، وأصلها من الازدلاف وهو القرب، سميت بذلك لأن الحجاج يتقربون بها إلى منى، وتسمى جمعا. تسمى جمعا لماذا؟ قالوا: لاجتماع الناس فيها. فإذا قال قائل: اجتماع الناس في عرفة أعظم من اجتماع الناس في المزدلفة، فلماذا لم تسمى عرفة بجمع مع أن اجتماع الناس فيها أعظم؟ فالجواب أن الأسماء لا تعلل، الأسماء لا تعلل، ولا يلزم من وجود المعنى في مسمى أن يسمى به غيره. يقول: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، لأنه كان في أخريات القوم فلم يصل إلا بعد دخول وقت العشاء. والإنسان إذا وصل إلى المزدلفة في وقت المغرب فهو بالخيار بين أمور ثلاثة. من أتى المزدلفة وقت المغرب فهو بالخيار بين أمور ثلاثة: الأمر الأول أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، والأمر الثاني أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها كما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، والثالث أن يجمع جمع تأخير، أن يؤخر المغرب فيجمعها مع العشاء جمع تأخير. ولا ريب أن الأرفق بالناس أن يجمع جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين كما تقدم، بأذان واحد وإقامتين، للقاعدة السابقة أن من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة. قال: ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي نافلة بين المجموعتين. كذلك أيضا اضطجع فلم يحيي تلك الليلة، فلا يسن إحياء ليلة المزدلفة لأن ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا يدع الوتر، لا يدع الوتر. فإذا قال قائل: لم يذكر جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر، فالجواب أن المعروف من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدع الوتر لا سفرا ولا حضرا. وجابر رضي الله عنه إنما ذكر من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالنسك، وإلا فقد يقول قائل: إذن لم يقل جابر إن الرسول ذكر قال أذكار المساء أو قرأ آية الكرسي أو نحو ذلك، إنما ذكر رضي الله عنه ما يتعلق بماذا؟
بالنسك،
بالمناسك. أما ما لا يتعلق بالمناسك فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، لأن بعض الحجاج تجد أنهم في المزدلفة يصلون الفجر قبل دخول وقت الفجر، ويتبع بعضهم بعضا، يأتي إنسان وربما ظن أن تقويم الفجر على بلده فيؤذن ويصلي، فيسمعه من ها هنا والها هنا، فتبدأ جماعات تصلي مع أن صلاتهم قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت باطلة لا تصح بإجماع العلماء. فلا بد من التبين، والتبين في وقتنا الحاضر بحمد الله متيسر. الجوالات أو الهواتف الذكية فيها برامج تبين لك وقت الفجر. قال: حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام احترازا من المشعر الحلال وهو عرفة. والمشعر الحرام جبل صغير في المزدلفة يسمى قزح، وهو موضع المسجد الموجود الآن في المزدلفة، هذا المشعر الحرام المشعر الحرام هو جبل صغير يسمى قزح، وهو موضع المسجد الموجود الآن في المزدلفة. قال: فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، لقول الله عز كما ذكر الله عز وجل: فإذا أفضتم بالعرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعوه. إلى متى؟ قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفة لمن؟ لأهل الجاهلية، لأنهم كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. قال: وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه لم يردف زعماء القوم أو كبراء القوم، وإنما أردف في دفعه من عرفة من؟ أسامة بن زيد، وهنا أردف الفضل بن العباس. قال: حتى أتى بطن محسر، ومحسر واد بين منى ومزدلفة، وبين كل مشعرين واد، فبين مزدلفة وعرفة وادي عرنة، وبين منى ومزدلفة وادي محسر. لما أتى بطن محسر حرك قليلا، قال الفقهاء: بقدر رمية حجر، يعني يحرك بقدر مثلا 50 متر أو نحو ذلك، يسرع في السير. فحرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا حرك الرسول صلى الله عليه وسلم أو أسرع في وادي محسر؟ قال بعض العلماء: لأن هذا الموضع موضع إهلاك أصحاب الفيل، لأنه موضع هلاك، فقد أهلك أصحاب الفيل، فقد أهلك أصحاب الفيل في وادي محسر. ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. ووجه ضعفه أن أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم أصلا، لم يدخلوا حدود الحرم وأميال الحرم، وإنما أهلكوا في موضع يسمى المغمس أو المغمس الأفيح. إهلاك أصحاب الفيل كان في المغمس. قال أمية ابن أبي الصلت وهو من شعراء الجاهلية: إن آيات ربنا ظاهرات لا يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. هذا الدليل على إيش؟ على أنهم أهلكوا في المغمس. طيب، الحكمة من إسراعه مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، أنهم كانوا يقفون في هذا المكان ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، الكبرى احترازا من الصغرى كما يأتي، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، كل حصات منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن وادي. لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم أو لما أسرع في وادي محسر سلك الطريق الوسطى، يعني أقرب طريق توصله إلى جمرة العقبة. لما أتى جمرة العقبة وهي كانت تحت سفح جبل، لما أتى جمرة العقبة قطع التلبية، كان لا يزال ملبيا. ولهذا في الصحيح من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهي تحية منى. وهذه الجمرة لها خصائص، هذه الجمرة لها خصائص عن بقية الجمرات، منها أولا أنها تحية منى، فإذا أتى منى يحييها بماذا؟ برمي الجمرة. ثانيا، مشروعية قطع التلبية عند رميها. ثالثا من خصائصها أنه برميها يشرع في التحلل. رابعا أنها ترمى يوم العيد، وبقية الجمرات ترمى أيام التشريق. خامسا أنها ترمى صباحا وبقية الجمرات ترمى بعد الزوال. سادسا أنها تستقبل حال الرمي بأن يجعل مينا عن يمينه والكعبة عن يساره. أما بقية الجمرات يعني جمرة الصغرى والوسطى فيستقبل القبلة حال رميها. سابعا أنه لا يوقف بعدها للدعاء، أنه لا يقف بعدها للدعاء، يعني إذا رمى جمرة العقبة لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق لا يقف للدعاء، فإذا رمى الجمرة الأولى وقف للدعاء كما يأتي، ثم الجمرة الثانية كذلك. أما جمرة العقبة فلا يوقف بعد رميها للدعاء لا في يوم العيد ولا فيما بعده. والحكمة من ذلك أن الدعاء يكون في جوف العبادة، والإنسان إذا رمى جمرة العقبة فرغ من العبادة، فهمتم؟ هو حينما يأتي لرمي الجمرات رمى الجمرة الأولى هو الآن في عبادة يدعو، إذا رمى الجمرة الثانية هو لا يزال في عبادة يدعو، إذا رمى جمرة العقبة فرغ من العبادة. فهذه هي أحسن ما قيل في الحكم. طيب، يرمي جمرة العقبة يرميها بكم؟ بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصات، والتكبير ورد في السنة على صفتين. الصفة الأولى يكبر إثر كل حصات، بمعنى يرمي ويكبر. والصفة الثانية أن يرمي مكبرا. إذن هنا صفتان، الصفة الأولى أن تقول الله أكبر، والصفة الثانية أن يرمي إثر كل حصات، يرمي ثم يقول الله أكبر. كلها وردت أو كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحصى مثل حصى الخذف بين الحمص والبندق، ولا بد من الحصى لو رمى الإنسان بذهب أو بفضة لم يجزئ، لأن هذا مخالف لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا بد أن يكون الحصى مثل حصى الخذف، فلا يصح أن يرمي بحجارة كبيرة جدا. بعض الحجاج من جهله يأخذ حصى كبارا، وهذا مبني على اعتقاد يعتقد أنه يرمي شياطين، وهذا كله من الجهل. نحن حينما نرمي الجمرات لا نرمي شياطين، وإنما نتعبد لله عز وجل بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فإذا قال قائل قد ورد في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعترضه الشيطان عند جمرة العقبة فحصبه، ثم الجمرة الوسطى فحصبه، ثم الجمرة الصغرى فحصبه، وهذا يدل على أنه رمى الشيطان. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن هذا الحديث أو الأثر ضعيف ولا يثبت، وثانيا على تقدير صحته، يعني تنزلا وجدلا على تقدير صحته، فيكون هذا أصل مشروعية الرمي، يكون أصل مشروعية الرمي اعتراض الشيطان لإبراهيم، لا أننا الآن نرمي شياطينا، لا أننا نرمي الشياطين. يقول رمى من بطن وادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، وكان صلى الله عليه وسلم كما تقدم قد أهدى 100 بدنة. 100 بدنة، نعم كمل.
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب.
طيب، يقول ثم فنحر 63، نحر الرسول صلى الله عليه وسلم 63، وأعطى عليا ما غبر يعني ما بقي وهو 37. قال ابن القيم رحمه الله وغيره: وفي كون الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة إشارة إلى سن عمره الشريف. كم عمره؟ 63. يقول هذا في إشارة إلى عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نحر النبي عليه الصلاة والسلام البدن أمر ببضعة من كل بدنة، فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا. قال ثم ركب فأفاض إلى البيت، ولكنه بعدما نحر هديه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه. والحلق أفضل من التقصير، كون الإنسان يحلق أفضل. لماذا كان الحلق أفضل؟ نقول لوجوه. أولا أن الله تعالى قدمه في قوله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولا يقدم إلا ما كان أفضل. وثانيا أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثا أنه أبلغ في التعظيم. ولهذا قيل حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. قال ابن القيم رحمه الله في الميمية فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا. رابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم؟ لا أربعا، دعا للمحلقين أربع مرات. قال اللهم ارحم المحلقين، وفي رواية اللهم اغفر للمحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. هذه كم؟ ثلاثة. طيب قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين، التقدير ارحم المحلقين والمقصرين، وهذا يسمى عند علماء اللغة العطف التلقيني. ولذلك نقول دعا لهم كم؟ أربع مرات. صحيح أن ثلاث صريحة، لكن الرابعة قالوا والمقصرين، قال والمقصرين لأن التقدير ارحم المحلقين والمقصرين. فالحلق أفضل من التقصير. ثم إن عائشة رضي الله عنها طيبت، ولهذا قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فأفاض حتى أتى البيت فطاف بالبيت 7 أشواط. وهذا الطواف يسمى طواف الإفاضة. النبي عليه الصلاة والسلام قدم سعي الحج مع طواف القدوم، فالطواف الذي طافه هذا يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج. ثم إن كان الإنسان لم يسعى يسعى بعد ذلك. فالمناسك التي يفعلها أو التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر 4: رمى ونحر وحلق وطاف. يفعلها مرتبة، جمعت في قولهم رن حط. الراء رمي، النون نحر، الحاء حلق، الطاء طواف، ترتب هكذا. طيب السعي، نقول السعي لا يجب على جميع الحجاج، لأن بعضهم قد يكون قارنا أو مفردا وقدم سعي الحج مع طواف القدوم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه طيب. مسلم.
ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى بمكة الظهر، وجاء في بعض الروايات أنه صلى الظهر في منى، ولا منافات، فإنه قد صلى في مكة، ثم لما أتى إلى منى وجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم. ثم أتى بعدما صلى أتى إلى زمزم وشرب من ماء زمزم قائما، كما في حديث علي شرب من ماء زمزم وهو قائم. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث أنه شرب من ماء زمزم قائما وبين نهيه صلى الله وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قد ثبت في حديث أنس وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وهنا شرب قائما. نقول هذا فعله يدل على الجواز، يدل على الجواز، وأن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، والشيء إذا كان ونعم والنهي إذا كان للكراهة فإنه يجوز لأدنى حاجة، يجوز لأدنى حاجة، أفهمتم؟ فعلى هذا نقول نهى عن الشرب قائما، النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه. فإذا دعت الحاجة إلى أن يشرب الإنسان قائما إما لزحام أو غيره فلا حرج في هذه الحال. وهذا القول هو القول الذي تجتمع به الأدلة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح جمعا بين الأدلة، قال إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز، يعني بيان الجواز وأن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم.
طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته المناسك بقوله وبفعله، وهنا قال خذوا عني، وفي لفظ لتأخذوا عني مناسككم، فالأسوة والقدوة في ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يكون الإنسان لا يكون حجه مقبولا ومبرورا إلا إذا كان موافقا للرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعا له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر مزدلفة.
طيب، لو اقتصر الحاج على أركان الحج وهي الإحرام فلا ينعقد النسك إلا به، والوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، والطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي إن الله كتب عليكم السعي. لو اقتصر على هذه الأفعال صح حجه، لكن هناك واجبات، يعني المبيت في مزدلفة واجب، المبيت في منى واجب، رمي الجمار واجب، فلو تركها نقول يأثم، إذا كان تركها لغير عذر يأثم وعليه الفدية لكن حجه صحيح. لكن لو لم يقف بعرفة لا يصح حجه، لو لم يطف أو لم يسعى لا يصح حجه. فهذه الأركان الأربعة هي التي بها يصح الحج، لو اقتصر عليها وترك غيرها نقول إن كان لعذر إن كان معذورا فلا إثم عليه لكن عليه الفدية، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم وعليه الفدية. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله: والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر.
الواجبات التي هي الإحرام من الميقات، يعني المراد كون الإحرام من الميقات. الإحرام تقدم أنه ركن، لكن الواجب أن يكون من الميقات، فالإحرام ركن وكونه من الميقات واجب. نعم.
أحسن الله إليكم. والوقوف بعرفة إلى الغروب.
نعم، أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع حتى غربت الشمس وغاب القرص، ولو كان الدفع قبل ذلك جائزا لدفع لأنه أيسر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة.
نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة، والرخصة لهؤلاء تدل على أنه عزيمة في حق غيرهم. والواجب عند جمهور العلماء أن يبيت إلى منتصف الليل، يعني المبيت الدفع من المزدلفة يجوز بعد نصف الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. وليالي أيام التشريق بمنى.
نعم، المبيت ليالي أيام التشريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة رخص للرعاة والسقاة في أن يبيتوا خارج منى في البيتوتة خارج منى ليالي أيام التشريق. الترخيص لهؤلاء يدل على أنه عزيمة في حقهم، ويقاس على هؤلاء يقاس عليه غيرهم. فالأعذار في ترك المبيت نوعان، أعذار عامة وأعذار خاصة. فالأعذار العامة ضابطها كل من كان مشتغلا بخدمة الحجيج، كل من يشتغل بخدمة الحجيج فإنه يعذر في ترك المبيت، كالأطباء والجنود والكشافة والسائقين ونحوهم ممن يشتغلون بخدمة الحجيج. لماذا؟ نقول لأن المعنى الذي من أجله رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة موجود في هؤلاء، وهو قيامهم بمصلحة عامة. الثاني، القسم الثاني من الأعذار، أعذار خاصة. أعذار خاصة. من الأعذار الخاصة المرض، لو أن إنسانا مثلا في يوم العيد أصابته ضربة شمس ونوم في مستشفى خارج منى أو في مكة، هذا عذر لأنه ترك المبيت لعذر شرعي فلا شيء عليه. أيضا من الأعذار الضياع، لو أن شخصا ضاع وتاه هذا عذر. من الأعذار الزحام، مثاله مثلا رجل في يوم العيد ذهب بعد العصر من منى، خرج من منى إلى مكة للطواف والسعي، ولكن بسبب الزحام في الحرم وفي الطرقات لم يرجع إلى منى إلا مع طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. الآن ترك المبيت، هل عليه شيء؟ الجواب لا، لأنه ترك المبيت لعذر. نعم، فكل من كان معذورا في ترك المبيت فلا شيء عليه. نعم.
ورمي الجمار.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وقال خذوا عني مناسككم. نعم.
والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك.
نعم، الحلق أو التقصير نسك، لكن الحلق أفضل كما سبق. نعم.
شيخ، في أسئلة شيخ كثيرة.
ها؟
في أسئلة كثيرة شيخ.
طيب أعطنا.
أحسن الله لكم شيخا، هذا سائل يقول هل يجب ترتيب أعمال يوم النحر، خاصة اليوم توجد شركات لذبح الذبيحة ونحن لا ندري متى تذبح؟
لا، الترتيب ذكرنا فيما تقدم أن الأعمال المشروعة في يوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه، الترتيب بينها سنة، وهو أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى، فلو قدم بعضها على بعض فلا حرج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال بعضهم نحرت قبل أن أرمي، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، وفي بعضها سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. وهذا ليس خاصا بيوم العيد، ولهذا نقول الأعمال التي، ولهذا نقول أعمال يوم العيد ولا نقول الأعمال التي تفعل يوم العيد، لأننا قلنا العمل تفعل يوم العيد لكان التقديم والتأخير خاصا بيوم العيد، لكن إذا قلنا أعمال يوم العيد يعني الأعمال التي تشرع يجوز فيها التقديم والتأخير. نعم.
شيخنا أحسن الله لكم، هذا سائل يقول حكم التطيب على ملابس الإحرام قبل أن ينويه.
لا يجوز الطيب، يعني لا يجوز أن يحرم بلباس مطيب، والواجب أن يغسله، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طيب إحرامه قال اغسل أثر الخلوق، أمره أن يزيل أثره وأن يغسله، فالواجب أن يزيل أثر الطيب بمعنى أنه يغسل هذا الإحرام حتى يذهب الأثر. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول ما معنى
لكن الطيب، ما هو الطيب، ما ضابط الطيب؟ الطيب ما يتطيب به عادة، وليس الطيب ما له رائحة طيبة، الطيب ما يتطيب به وليس الطيب ما له رائحة. البرتقال له رائحة طيبة، إذن نقول المحرم لا تأكل برتقال، لا تأكل يوسف أفندي، لا تأكل تفاح، ها؟ لا، إذن الطيب ما يتطيب به عادة، فيجوز له أن يستعمل الصابون حتى لو كان فيه رائحة، لأن هذا ليس طيبا، الصابون حتى لو كان فيه رائحة ليس طيبا، هل رأيت رجلا إذا أراد أن يذهب يوم الجمعة للصلاة تطهر وتغتسل وتنظف أخذ معه صابونة؟ قلنا ليش؟ قال عشان تطيب بالصابونة. لا، الصابون ليس طيبا. إذا ضابط الطيب ما هو؟ ما يتطيب به عادة، ما جرت العادة بالتطيب به. أما ما له رائحة زكية أو رائحة طيبة فإنه لا يعتبر طيبا. نعم.
شيخنا دسائل يقول: ما معنى يباهي ملائكته؟
المباهاة بمعنى المفاخرة، يعني يقول لهم انظروا، ولهذا بين في الحديث: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غفرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل نستنبط من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء جواز صلاة المتنفل بمن يصلي فرضا؟
أي نعم، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صلى بمكة الظهر، وفي بعض الأحاديث أنه صلى الظهر في ميناء، بناء على هذا نقول فيه دليل على جواز ائتمام المتنفل بالمفترض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم متنفل والصحابة مفترضون يؤدون الفريضة. هذا كما أيضا في حديث معاذ رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا يسأل عن قاعدة البارحة: إذا شرعت السنة لسبب ثم زال السبب تترك هذه السنة، فلماذا لا نزال نرمل مع أن علة الرمل قد زالت؟
أحسنت، سؤال جيد. القاعدة أن العبادة إذا شرعت لسبب ثم زال فإن حكمها يزول. فمثلا لو أن شخصا نام أو غفل وحصل كسوف أو خسوف للشمس أو القمر، ثم بعد أن تجلى تذكر، يعني بعد أن تجلى الخسوف أو الخسوف، هل يصلي صلاة الكسوف؟ لا. أيضا لو فرض مثلا أنهم أرادوا أن يستسقوا وفاتته صلاة الاستسقاء ثم حصل مطر، يصلي؟ لا. طيب، يرد على هذا أن الرمل شرع لعلة وزالت العلة، فإن سبب الرمل أن المشركين قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ليظهروا القوة والجلد والنشاط، وأمرهم أن يمشوا فيما بين الركنين، يعني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن المشركين كانوا من جهة الحجر، فإذا مشوا لا يرونهم. لكن هذه العلة زالت، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل، وهذا يدل على أن الحكم باق مع زوال علته لتذكر إيش السبب. مثل الآن السعي بين الصفا والمروة، أصل مشروعيته ما حصل لأم إسماعيل، يعني ولذلك من حكم مشروعية السعي تذكر حال أم إسماعيل حينما كانت تذهب من الصفا إلى المروة. العلة زالت لكن الحكم إيش بقي. فالأصل أن العلة إذا زالت أن الحكم يزول، لأن القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن إذا دلت النصوص على بقائه يبقى.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أقوم بالسعي مع طواف الإفاضة؟
معي؟
هل يجوز لي أن أقوم بالسعي مع طواف الإفاضة؟
نعم، إذا لم يسعى مع طواف القدوم أو كان متمتعا فإنه يطوف ويسعى، يجب، لأن السعي ركن. فإن كان مفردا أو قارنا وقد سعى مع طواف القدوم أجزأه ذلك، وإلا أعني بأن كان مفردا أو قارنا ولم يطف أو كان متمتعا فيجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا السائل يقول: هل ثبت أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا يوم عرفة؟
جاء في الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بأهل الموقف. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة من علم بالنجاسة بعد الصلاة وهو قد تيقن أن النجاسة كانت قبل الصلاة؟
صلاته صحيحة، يعني من صلى ثم بعد الصلاة تبين أن عليه نجاسة فإن صلاته صحيحة. وكذلك أيضا لو علم بالنجاسة قبل الصلاة ولكن نسيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. فالإنسان إذا صلى وعليه نجاسة فالصلاة صحيحة. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه، فصلى الصحابة بنعالهم، فلما كان في أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة نعالهم، ف فلما فرغ من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا أو قدرا. الشاهد لو كانت الصلاة مع النجاسة لا تصح لكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل يستأنف الصلاة لأن ما مضى صلى وفيها نجاسة، فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة، وهذا بخلاف من صلى بغير وضوء. فالإنسان لو أن شخصا صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا نقول لا يأثم لكن الصلاة لا تصح. والفرق بينهما أن الطهارة أو الوضوء شرط وجودي والنجاسة شرط عدمي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. ولذلك يفرق بينهما أيضا بأن الشرط الوجودي لا بد فيه من نية والشرط العدمي لا تشترط له النية. فالوضوء لا بد أن ينوي لكن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية، فلو زالت النجاسة بأي مزيل من ريح أو شمس أو مطر فإنها تطهر. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول أحسن الله لكم من تعذر عليه طواف الإفاضة هل يلبس ثيابه؟
نعم إذا تحلل. التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، إذا رمى وحلق حل التحلل الأول فيحل له كل شيء إلا النساء، فيتطيب ويعني جميع محظورات الإحرام تحل له إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا إلى آخره. نعم
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول هل يجوز لمن صلى نافلة جالسا أن يركع ويسجد إماء؟
لا يجوز. من صلى النافلة جالسا يعني يجوز الإنسان أن يصلي النافلة جالسا ولو كان لغير عذر، تجلس وتصلي لكن لك نصف أجر القائم إذا كان لغير عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وحيث جاز أن تصلي قاعدا لا يجوز لك أن تومئ، لأن الأصل أن تأتي بالركوع حقيقة وبالسجود حقيقة، وإنما يجوز الإيماء عند العجز فقط، فليس كل من جاز له الجلوس أن يومي بالركوع والسجود. نعم
شيخنا أحسن الله لكم. هذا سائل يقول شخص قام بشراء تلفاز قبل 20 سنة وقام بفتحه ليطلع على طريقة صناعته فقام بالعبث بقطعه فأدى ذلك إلى عطبه فأعاده إلى المتجر وكذب عليهم أنه جهاز معطل فأعطه جهازا جديدا وبحث عن صاحب المحل فوجده قد يعني أغلق، فماذا يجب عليه؟
يجب عليه أن ينظر إلى الفرق بين هذا وهذا ويخرج، والآن اشترى الجهاز وعبث به حتى أفسده ورده إلى المصنع على أن فيه ضمان وأن التلف بسبب الصناعة، فينظر الآن الفرق بين الجهاز الجديد والجهاز المعيب ويخرج هذا الفرق يعطيه الشركة أو صاحب المحل، فإن لم يعلم تصدق به بالنية عنهم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول حفظكم الله ما القاعدة في الأمور والنواهي في باب الآداب؟
بعض العلماء رحمهم الله يعني القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، لكن في باب الآداب يعني لكن قعد بعضهم قاعدة يعني وإن كان فيها نظر لا تطرد، فقال الأمر إن كان تعبدا للوجوب وإن كان تأدبا فللاستحباب، يعني كان تعبدا في العبادات للوجوب وإن كان في تأدبا في الآداب فهو الاستحباب، لكن هذه ليست مطردة، بدليل يا غلام سم الله وكل بيمينك هذا تأدبا ومع ذلك الأكل باليمين
واجب
فليست مضطردة، وهذه أشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة أن الأمر إن كان من باب العبادات فهو للوجوب وإن كان من باب الآداب فهو للاستحباب، لكنها ليست مضطردة لا في العبادات ولا في المعاملات. ولذلك في العبادات إذا تشهد إذا فرغ أحدهم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، جمهور العلماء على أن الاستعاذة سنة مع أنها في عبادة. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول من كان له مال بلغ النصاب وقبل حلول الحول بخمسة أشهر دخل عليه مال عبارة عن قرض، هل يدخل هذا القرض في الزكاة بارك الله فيك؟
لا لا له حوله، المال إنما يضم إلى النصاب الأصلي إذا كان نماء ربح تجارة أو نماء بهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام وعروض التجارة حولها حول أصلها. فإنسان مثلا عنده 100,000 ريال يتجر بها في المحرم في آخر ذي الحجة ربحت 100,000 هذه ربحت 50، يزكي بعد أيام 150. فنتاج السائمة وربح التجارة حوله حول أصله. مثال آخر، إنسان عنده 5 من الإبل، الإبل 5 كم فيها؟ شات. طيب قبل الحول نتجت كل واحدة منها بعيرا، صار عنده كم؟
10،
يزكي شاتين. نعم، تحفظوها. من شروط الزكاة وجوب الزكاة حولان الحول إلا ربح التجارة ونتاج السائمة فإن حوله حول أصله. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول ما حد السترة للمصلي؟
السترة
ما حدها؟
إلى موضع سجود. الإنسان المصلي لا يملك إلا موضع سجوده، ليس الإنسان مثلا يصلي هنا يضع سترة هناك. أولا أن فيه أنه مخالف للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليدنوا منها. وثاني أنه يتحجر مكان ويمنع المارين مع أنهم أحق بالمرور. فالموضع الذي يملك المصلي هو ما بين قدميه وموضع سجوده فقط. ولذلك لو مررت فوق رأسه ما عليك شيء، لأن الحديث يمر بين يديه. نعم، إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، وش معنى بين يديه؟ موضع قدميه وسجوده.
جزاكم الله عنا خير جزاء وحفظكم الله.